بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعث بعد أن أظلمت الأرض وانمحى أوكاد نور الإيمان من الوجود، بقايا من أهل الكتاب، انطمست الفطر، صرفت العبادة لغير الله تبارك وتعالى، عبدوا الأصنام والأوثان، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. وكان على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء أن يرد على هذه الطوائف التي خالفت العقل والفطرة والكتب المنزلة والرسل المرسلة، كما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه أن يرسخ في النفوس أصلين عظيمين. الأصل الأول أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، والأصل الثاني أن يعبدوا الله بما شرع وليس بشرع أحد سواه. وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرسخ هذه الأصول في النفوس أن يمنع كل ما يخدش جناب التوحيد وجناب التشريع، حتى لو حدث ذلك من أقرب الناس إليه. لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب وقال: هذا وأنا حيا بين أظهركم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. بمعنى لو كان نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه يعيز زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان لزاما عليه أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدين بشريعته. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، ولأن الشريعة قد اكتملت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل لنا ربنا تبارك وتعالى الدين وأتم علينا النعمة، فلسنا في حاجة لأن نهتدي بثقافة شرقية أو غربية. بمعنى أن مناهج الهداية محفوظة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت على ذلك نصوص الشريعة. ولذلك اليوم من أراد أن يهتدي وأن يرجع في استقاء معاني الهداية لما عليه الغرب أو الشرق، نرد عليه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب: لو كنا سنأخذ معاني الزراعة والصناعة والهندسة والطب من كل من أفلح فيها فهذا لا بأس به، لا حرج فيه. أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا عندما نرى البعض يعود حتى لثقافات أو لمنامات أو كشوفات أو فتوحات أو يعود لعقلانيات يزعم أن مناهج الهداية محفوظة فيها أو أنه سيهتدي بها للوصول إلى الحق وإلى مرضات الله جل وعلا، نحن نرد عليه، نقول له: لابد من الرجوع للكتاب والسنة، لابد وأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء تقول: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. وكان عثمان بن مضعون من أفاضل الصحابة وخيارهم، مات رضوان الله عليه، فقالت أم العلاء هذه الكلمة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: والله إني لا رسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا. قال ذلك قبل أن ينزل عليه قوله سبحانه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحد المقطوع به. صحيح عثمان بن مضعون من أفاضل وخيار الصحابة، ولكن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وإنما الأعمال بالخواتيم. قد نشهد لإنسان بصلاح، نقول فلان الفلاني كان كثير الصلاة كثير الصيام، إنسان فيما يبدو ويظهر صالح وتقي ونقي، ولكن بما ختم له؟ والله هذا غيب لا أعلمه إلا الله. إن قطع الشرع بخاتمة إنسان قطعنا بخاتمته. مثلا الشرع قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، نقطع لهم بذلك. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن نساء أيضا في الآخرة، نقطع بذلك. أما بالنسبة لبقية العباد نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. الشرع في المقابل قطع بخاتمة فرعون، هامان، بخاتمة أبي لهب، بخاتمة أبي جهل، وأن هؤلاء في النار. قال عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالشرع قطع لهؤلاء بالخاتمة، فنقطع لهم بالخاتمة. لو سألونا وقالوا لنا ما حكم الحاخام فلان الفلاني مثلا، والله لا ندري، قد يسلم الآن، قد يتوب إلى الله. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي الحديث: يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل أحدكم بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذا كان العبد يعمل بطاعة الله ومات على ذلك رجونا أن يكون من أهل الجنة، وإذا كان يعمل بمعصية الله ومات على ذلك خفنا أن يكون من أهل النار. إذن علامات حسن الخاتمة التي وردت وتكلم عليها أهل العلم، ما هو شأننا تجاهها؟ إن مثلا من مات في قتال الأعداء في ساحة الحرب ومات رجونا له الشهادة، إن من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، الموت يوم الجمعة مثلا، الموت على عمل صالح، الموت بعرق الجبين مثلا، المرأة يقتلها ولدها جمعاء، الطاعون شهادة، كل ذلك نرجو به لأصحابه أن يكونوا من أهل الجنة دون قطع إذ اللحظات الأخيرة. والخاتمة في حياة الإنسان لا يدريها ولا يعلمها إلا الله. حسبنا أن نقطع بالثوابت، نقول المؤمن في الجنة. من هو الذي مات على الإيمان؟ الله أعلم بذلك. نقول الكافر خالد في نيران الجحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحخام وفلان الشيوعي لو مات على كفره، لو مات على شركه، هذا خالد في النار. لما نسأل عن المؤمن الصالح التقي النقي نقول لو مات على إيمانه فهو في الجنة. والواجب علينا أن ندور مع نصوص الشريعة حيثما دارت. وانظروا لحيطة النبي صلى الله عليه وسلم لعدم خدش جناب التوحيد، أعظم قضية في الوجود، أعظم واجب لابد من الحيطة له. إذا كنا نحتاط لحر الصيف ولبرد الشتاء فالواجب علينا أن نحتاط لأمر ديننا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب على المنبر يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. وهو على المنبر، الخطأ كان على الملأ، سيلتبس على الآخرين إذا ما سكت عنه. والله لو كان الخطأ في السر نرد في السر بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. ولكن الخطأ هنا على الملأ، على المنبر، ولما يقول ومن يعصيهما فقد غوى، الضمير يفيد مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا، وهذا لا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رد على الخطيب خطأ وقال بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لابد وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيطة لجناب التوحيد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.